السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن فضل هذا اليوم، يوم الجمعة، وعن بعض خصائصها. وهذا اليوم شأنه عظيم في ديننا، وصلاة الجمعة واجبة على كل محتلم إلا أربعة، كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، وفي بعضها محتلم، إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، عبد مملوك أو امرأة، أو صبي أو مريض. رواه أبو داود وغيره. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تهاون بصلاة الجمعة أو تركها لغير عذر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. والختم هو الطبع، أن يطبع الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين لتركهم هذا الواجب العظيم. وجاء في حديث أبي الجعد الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيره. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا لغير ضرورة طبع الله على قلبه. رواه بعض أهل السنن وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. قال الدارقطني رحمه الله: وهو أصح من حديث أبي الجعد الضمري، وكلاهما ثابت. فالحذر عباد الله من ترك الجمع لغير ضرورة ولغير عذر شرعي، فإن ذلك يؤدي إلى الختم على القلب والطبع عليه، ثم يكون صاحب ذلك من الغافلين والعياذ بالله. وهذه الجمعة أي صلاة الجمعة والمحافظة على ذلك من أسباب تكفير السيئات والذنوب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فدنا، أي من الإمام، واستمع وأنصت كانت تلك كفارة، أي كانت صلاته تلك كفارة إلى الجمعة، أي إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام. فالمحافظة على هذه الصلاة، على صلاة الجمعة، من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، تكفر ذنوبك إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام فهي من المطهرات من الذنوب. وهذه الجمعة كما تقدم لها خصائص، ذكرنا شيئا منها في الجمعة الماضية، ومن ذلك أنه لا تفرد ليلتها بقيام دون الليالي، ولا يفرد يومها بصيام دون الأيام. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة كما في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة: لا تصومن يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري من حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة، أي يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس، أي يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: وهل ستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، أي لا تخصي الجمعة بصيام دون بقية الأيام. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا تخص يومها بصيام دون الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا كان الإنسان معتادا أن يصوم يوما أو يفطر يوما ووافق يوم جمعة لا حرج، أو يصوم يوم عرفة أو عاشوراء ووافق يوم جمعة فلا حرج، والأفضل أن يصوم قبله أو بعده، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يقرأ في صلاة الفجر فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر كما في حديث أبي هريرة. وهكذا يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان ابن بشير عند الإمام مسلم. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، وهكذا في يوم العيدين، فإذا اجتمع أي يوم عيد وجمعة قرأ بهما جميعا، أي في يوم العيد وفي يوم الجمعة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى منها بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين، وجاء عن ابن عباس عند الإمام مسلم. والقراءة فيها جهرا بخلاف بقية الصلوات النهاريات كالظهر والعصر، فالقراءة فيهما سرا. ومن خصائص هذا اليوم أي يوم الجمعة النهي عن أن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال بعض أهل العلم حتى لا تتقطع الصفوف بحصول هذه الحلق، وأيضا قد يضعف هذا مقصود الخطبة، أما بعد الصلاة فلا بأس لظاهر الحديث على القول الراجح. فينبغي للمسلم أن يتفقه في أمر دينه وأن يتعبد لله عز وجل على بصيرة، إذ أن العبادة لا يقبلها الله إلا بإخلاص له، وأن تكون العبادة مأخوذة من شرعه الذي شرعه لعباده. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن خصائص هذا اليوم أنه يحرم الكلام أثناء خطبة الخطيب، والواجب الاستماع والإنصات لما جاء في الحديث فدنا ثم استمع وأنصت. والاستماع هو أن يرخي الإنسان سمعه لما يقوله الخطيب من الذكر والخير حتى يستفيد ويؤجر، والإنصات أن يضيف إلى الاستماع عدم الكلام، أنه يرخي سمعه وألا يتكلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، أي أثناء خطبة الخطيب، فقد لغى، أي تكلم بكلام لغو، أي أنه يخرج من جمعته بلا أجر. وهو لم يزد أنه نهى عمن يشوش عن المصلين، عمن يشوش على المصلين بحديثه بأن قال له أنصت، فكيف بالذي يتحدث بغير ذلك؟ وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن الغفلة والعبث الذي يفوت عليه مقصود الخطبة، ويفوت عليه الاستفادة بأن يشغل بمس الحصى أو بتوزيع الريحان أو بغير ذلك مما يشغله. فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. فالذي ينشغل عن سماع الخطيب وخطبة الخطيب بمس الحصى أو بتقليب المسبحة كما يفعل بعض الناس أو بتوزيع الرياحين وما أشبه ذلك، هذا كله من اللغو، مما يفوت الأجر على صاحبه. فالواجب الاستماع والإنصات لخطبة الخطيب، ولا بأس أن يتكلم بعض المأمومين مع الإمام إن دعت الحاجة إلى ذلك، أما مع غير الخطيب فلا، إذا دعت الحاجة أو الضرورة، كقول ذلكم الأعرابي: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. اشتد عليهم القحط والجذب، فشكى هذا الأعرابي ما يجدونه، فقال: فادعوا الله أن يسقينا يا رسول الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا بالسقيا. وفي الجمعة فاستمر المطر سبتا أي أسبوعا حتى كثرت الأمطار وانقطعت السبل بسببها وهلكت المواشي، أي أنها لا تتمكن من المرعى. فدخل ذلكم الرجل في الجمعة الثانية أو غيره فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يرفع ذلك عنا، أي دعا بالاستصحاء، قال: هلكت المواشي وانقطعت السبل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالصحو. قال أهل العلم: فإذا دعت الحاجة أن يتكلم بعض المأمومين مع الخطيب فلا بأس، أما بعضهم مع بعض فهذا منهي عنه، بل الواجب الاستماع والإنصات. ومن أهل العلم من يذكر أن من خصائص الجمعة قراءة سورة الكهف. جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفة وله حكم الرفع، لكن تخصيص ذلك بالجمعة لا يصح، والفضل ثابت في من قرأ تلكم السورة في الجمعة وغيرها، أن من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق، فهذا الفضل ثابت لمن قرأ تلكم السورة في الجمعة وفي غيرها. ومن أهل العلم من يذكر خصائص أخرى لهذا اليوم العظيم الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث. اللهم إنا خلقا، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن سقياك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.